على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق عليكم السلام ورحمة الله ذكرنا فيما سبق أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو في المتعارضين مقتضى القاعدة هو التساقط، فإن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذا دون ذاك بلا مرجح، ولا العكس لنفس النكتة، ولا لكليهما للتنافي والتضاد بينهما. هذا ذكرناه فيما سبق. الآن عنوان عندنا صغير، نفي الثالث، نفي الثالث. حاصل ما يراد بيانه تحت هذا العنوان هو أنه عرفنا لا يمكن إثبات أحد الحكمين بخصوصه، فإنه بلا مرجح، ولا كلا الحكمين للمضاد. والسؤال الآن هنا، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بدليل الحكم الأول أو بدليل الحكم الثاني؟ فإنه عندنا حكمان حسب الفرق، واحد وجوب الجمعة أو واحد ماذا حرمة الجمعة، بينهما تعارض، لا يمكن إثبات الوجوب ولا الحرم. لكن السؤال هذا، هل يمكن بدليل الوجوب، وجوب الجمعة، أو بدليل حرمة الجمعة نفي الاحتمال الثالث، أعني الاستحباب أو الكراهة؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ أكرر، بنفس دليل الحكمين لا يمكن إثبات أحد الحكمين لأنه بلا مرجح، ولا كلا الحكمين للمضاد. الآن نريد ننفي الاحتمال الثالث، بمن ننفيه؟ بدليل هذا الحكم الأول أو بدليل الحكم الثاني؟ لا يؤثر. فبدليل أحد الحكمين المتعارضين نريد أن ننفي الحكم الثالث، هل يمكن ذلك أو لا؟ قد يجاب بالإيجاب، يعني يمكن، وذلك بأحد توجيهات ثلاثة أو بتوجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن يقال إن الحكم الثابت بلحاظ الواقع هو إما الوجوب الذي هو الاحتمال الأول، أو الحرم الذي هو الاحتمال الثاني، وعلى تقدير كليهما يمكن، بعد افتهمت شريد أقوله، يمكن إيش؟ يمكن نفي الثالث. إذا كان في الواقع الثابت هو الأول، يعني وجوب الجمعة، هذا هو الصحيح، فكراهة الجمعة منتفية بنفس هذا الدليل، دليل وجوب الجمعة. وإذا الدليل الثاني هو الصحيح يعني حرمة الجمعة، فالكراهة أيضا منتفية بهذا الدليل. إذن نحن نتمكن أن ننفي الاحتمال الثالث بأحد هذين الدليلين. فإذن على هذا الأساس اتضح يمكن نفي الثالث. هكذا هذا التوجيه الأول، وفي والجواب عنه واضح، حيث يقال هو وجيه لو كان أحد الحكمين ثابتا بنحو الجزم واليقين، يعني إما الوجوب هو الثابت جزما وحتما ويقينا أو الحرمة، ولكن من أين هذا الجزم؟ فإنه أقصى ما عندنا ثبوت رواية لا جزم. فإذا رواية يحتمل هذه الرواية كاذبة وتلك الرواية كاذبة، كلتاهما كاذبتان. نعم، إذا كان جزم ويقين فأحدهما ثابت وبه ينتفي الاحتمال الثالث وهو الكراهة. أما إذا فرض أقصى ما عندنا رواية متعارضة مع الرواية الأخرى، فلعله كلتا الروايتين كاذبتان. إذن على هذا الأساس لا يمكن نفي الاحتمال الثالث. اللهم إلا، هاي فرد شيء قاعد أقوله، اللهم إلا إذا فرض أننا نطمئن بصدقي إيش بصدقي أحد الاحتمالين، اطمئنان. إذا اطمئنان موجود، ولكن هذا من أين؟ وإن تحقق فهو نادر. فالمقصود بشكل عام نحن نريد أن نتكلم من نفس الدليلين لا يمكن أن ننطلق وننفي ماذا؟ الاحتمال الثالث، إلا إذا فرض حصول اطمئنان شخصي بصدق أحد هذين الاحتمالين، فيمكن آنذاك من خلال حصول هذا الاطمئنان نفي الاحتمال الثالث. جيد، هذا بالنسبة لمن؟ إلى التخريج الأول، وقد اتضح وهنه. التخريج الثاني ما ذكره الشيخ الخراساني في الكفاية صفحة طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. بلي، صفحة 439-440. وحاصل ما ذكره مطلب بسيط، ما بيفرد شيء. أحد الخبرين نعلم جزما، بكذبه، إذ لا يمكن صدقه كلا الخبرين، واحد يقول وجوب، الثاني يقول حرمة الجمعة، وما يمكن اثنيناتهم صادق. فواحد منهما نعلم إجمالا وبنحو القطع الإجمالي بكذبه. هذا أحد الخبرين. احذفه من الحساب. هاي منو قاعد يتكلم؟ الشيخ الخراساني. ثم قال: وأما الخبر الثاني فلا محذور في شمولي، الدليل الحجي له، فإن شمول دليل الحجية يكون ممتنعا لو كان، لا ما إذا كان. افتهمت شريد أقولي ولا لو كان؟ علما لو كان لكليهما. شمول دليل الحجية لكليهما لهذا الخبر، لهذا الخبر لا يمكن، لأن واحد جزما كاذب، أما واحد نخرجه من الحساب يعود الثاني لا مانع من شمول دليل الحجية له، وإذا شمله دليل حجية الخبر أمكن أن ننفيه. ننفيه ماذا؟ ننفيه ذلك الاحتمال الثالث. وهو ماذا كان الاحتمال الثالث؟ مثلا كراهة الجمعة، صلاة الجمعة واستحبابها، ذاك الاحتمال الثالث يمكن نفيه من خلال حجية أحد هذين الخبرين. إذن صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة انطلق من هذه القضية، قال: واحد منهما جزما كاذب، إذ لا يمكن صدق كليهما، فحذف، قاعد أكرر ترى، فحذف من الحساب. بعد حذفه من الحساب يعود الثاني لا يوجد مانع من شمول دليل حجية الخبر له، هاي كلها بالكفاية موجود. فإذا شمله دليل حجية الخبر فيمكن نفيه ذلك الاحتمال الثالث من خلال حجية هذا الخبر الثاني. هذا منو قاعد يحكي؟ صاحب الكفاية. نتأمل في مطلبه إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عيني، ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره. هذا الحديث الشريف موجود في الكافي الجزء الثاني صفحة 319، وهو يحكي عن واقع، الواقع يصدقه. إذا فرض أن الإنسان هم الدنيا، كثير من الناس همهم الدنيا، آخرة ما إلى شغل بيها. هذا الإنسان دائما هو يسير وراء من؟ وراء من يسير؟ وراء الدنيا وحول الدنيا، ويريد الأموال والدور والسيارات والخدم وإلى آخره، يريد هذه وراء هذه. وكل ما يحصل، وكل ما يحصل له لا يكتفي به، يبقى هذا قليلا يريد الكثير. بينما المؤمن أمثالكم، المؤمن أمثالكم، لا يريد الدنيا بهذا الشكل، وإنما يريد الدنيا بمقدار، بمقدار ماذا؟ بمقدار معيشته وكفايته، دار إذا كانت لائقة صغيرة لي ولعيالي، وشيء ثاني ما أدري الآن إذا كان دار بعيدة سيارة أم يحتاج، أم سيارة توصله، يكتفي بذلك. هذا غني، أنت الغني، وذاك الأول الذي عنده ما عنده هو فقير. ولذلك أنت دائما تشكر الله عز وجل وتقول ما أعظمها من نعمة، شكرا لك يا رب، عندي دار جالس فيها، أو سيارة توصلني، أو الحمد لله، وعدي هم مقدار ما أأكل وأشرب به. هذا يعيش حالة الغنى، وذلك الذي عنده ما عنده يعيش حالة الفقر. فالذي يملك الكثير هو بعده يعيش حالة الفقر، والذي هو مستواه واطئ تراه يعيش حالة الغنى. طبيعة حالة غنى النفس، غنى النفس وهو أعظم الغنى. جيد، كيف نحصل على ذلك؟ يعني الإنسان يحصل على غنى النفس بأمره، لعله بالتأمل، أنت إذا تتأمل بأمور أخرى، أنا هسه الذي بذهني بأمره. الأمر الأول أن يتأمل الإنسان في هذا العالم، في هذه الدنيا التي نعيش فيها، شوي يتأمل، بالتالي الذين كان عندهم الأموال والملك وكان يشير إلى السحابة، السحابة وش يقول؟ أينما تهطلين فأنت في ملكي، في ملكي. هذه كل الدنيا يصورها ماذا؟ هي فتوحات، لأن صنع فتوحات كثيرة. إذن أينما تهطلين فأنت في ملكي، هذا هو الغرور. فالإنسان يتأمل قليلا أن الأموال بالتالي لا تنفعه، هو هذا الذي كان يقول للسحابة ما يقول، وكان يملك ما يملك، بالتالي أصبح في عداد الموتى، وحينما يمر الزائرون على قبر الإمام الرضا، هو هم قبر يقال قريب من قبر، يلعنونه، يلعنونه، هذا الذي هو كان بهذا الشكل يملك ما يملك، لكن الإنسان الآخر تراه مثل أبي ذر الغفاري، سلمان الفارسي، ميثم التمار، وأمثال هؤلاء الكرماء الأعاظم. هؤلاء ترى ذكرهم عطرا في القلوب وعلى الأفواه، وذكرهم خالد. إذن بالتالي تأمل قليل يعطي درسا للإنسان، هذا شيء واحد. والشيء الثاني قلت يحتاج إلى شيئين، هذا شيء واحد، والشيء الثاني هو الأهم. دائما أنت في خلواتك، في خلواتك أرفع يدك إلى الله عز وجل وادعو بما تريد، ومن جملة أدعيتك فليكن: ربي أخرج حب الدنيا من قلبي. هذا هواية مهم. عندك بيت صغيرون يعيشك مهتشي ولا تقول الحمد لله نعمة كبيرة، عندي بيت وعندي سيارة توصلني إلى بيتي، هو هذا فيه الكفاية الحمد لله. ربي متعني بهذه النعمة، نعمة الاكتفاء بهذا الشيء القليل، ولا أريد الدنيا من هنا وهناك تقبل علي، لأن إذا أقبلت يوما من الأيام علي ماذا أصير ذلك الوكيل؟ أبقى حينئذ على حالتي الأولى أو لا؟ القضايا تنقلب وتنعكس، غير معلوم الإنسان، غير معلوم. فلذلك إخوتي وأعزتي دائما نقول: اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، واحشرنا مع محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. اللهم